أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وبعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: ولم يكن له شريك في الملك، وقال: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. صاحب الملك الأصلي هكذا يفيد وهو الباري تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذا يستشف منها ماذا؟ الآية الكريمة: أصل الطبقية القرآن الكريم ليس في صدد نسفها، ليس في صدد نسفها الطبقية. في حين قرأنا في سورة الحشر: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، في حين يذكر القرآن الكريم محذورية وخطورة تمركز الثروة، في حين يقول القرآن الكريم: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، سخرية يعني الإجارة، بعقد الإيجار يسخر المؤجر المستأجر المستأجر يسخر الأجير، المستأجر هو المؤجر، يسخر الأجير. لدينا من استؤجر، طبعا هذا الشيء بشيء يذكر، من استؤجر فقد مضمونها هكذا: فقد حرم رزقه، يعني كأنما حبس رزقه فقط في أجرة الوظيفة، بينما جعل الله تسعة أعشار الرزق في التجارة 90%، بينما الإجارة حبس للرزق بحد الأجرة. بينما أنت عندك الله أعطنك طاقات تقدر تفجرها أكثر. على أي حال، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. طبعا هذه الذيل يشير إلى أساس آخر سيأتي لاحقا. فكيف القرآن الكريم في حين يقر الطبقية في حين أيضا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في حين يجعل هناك محذور خطير في تمركز الثروة، تناقض يعني أم إيش؟ أم هو توافق؟ كذلك في شعار سيد الشهداء عليه السلام كما قرأنا مرارا، يقول عليه السلام دوما ماذا؟ أنه أحد أسباب نهضته الشريفة المباركة هو استئثار بني أمية، استئثار بني أمية بالفيء أو استئثار بني أمية بأموال الفقراء والمساكين، يعني تأكيد على جنب تعميم الأموال، توزيع الأموال. ما انتهينا إليه في الليلة السابقة من أساس أن في دين الإسلام يجمع بين الملكية الخاصة والملكية العامة على عكس الرأسمالية وعلى عكس الاشتراكية أو الشيوعية. ليس فقط الملكية العامة هي المقدسة ولا الملكية الخاصة هي فقط المقدسة، كل له وادي في توازن. هاي بديع تشريع دين الإسلام في ذلك. الطبقية كبنود، الآن لازلنا في الأساس الذي انتهينا إليه الليلة الماضية ولازلنا نواصل فيه. بنود نطرحها في هذه القاعدة وفي هذا الأساس كي تتضح أكثر فأكثر. وجعلنا مثال أذكره، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني دين الإسلام ما ينكر القبلية القومية الأعراق، اختلاف العناصر، اختلاف البلدان، هذا ما ينكرها. كيف يتنكرها والباري تعالى هو تكوينا أوجدها؟ طبايع المجتمع الفلاني كذا، طبايع المجتمع الفلاني كذا، هل مجرة؟ ما يتنكرها. طبيعة تشريع دين الله عز وجل يتناغم مع الفطرة التكوينية، فكيف يتنكر أو ينكرها؟ زين، فهل يجعل لها محورية مطلقة؟ لا، لا من جانب ينسفها تماما ولا من جانب يجعلها محورية بنحو مطلق إطلاقية عمومية في المحورية. يقول لا، إنما المحورية للتوازن والتعادل. لذلك الوطنية أو القومية أو ما شابه ذلك يعتبرها دين الآية الكريمة، تعتبرها وسيلة تنظيم في البشر، لأنها يتنكر لها وينسفها. كيف يمكن تنسفها؟ طبايع مجتمع معين، لتوافقات، لتناسبات، ما شاء الله. وفي مجتمع آخر طبايع يتنكر لها الإسلام؟ لا يتنكر لها. لكل شعوب أو قومية إيجابيات ولهم سلبيات، لتعارفوا تتبادلوا المعرفة والتجارب وما شابه ذلك وتنفتحوا على بعضكم البعض. اللطيف هذا بدون تقييد بكونهم مسلمين أو غير مسلمين، البشرية عموما. الجانب المدني المعيشي في البشر لا يحضره دين الإسلام. وجعلناكم شعوبا وقبائل، يعني بأي ملة أو نحلة كنتم في الجانب المعيشي البدني يجب أن تكون هناك انفتاحات وتلاقحات. هذا طبعا بند من بنود النظام الاقتصادي، لكن لست أنا في صدد الآن، بنود أفرضها فرعية أخرى، نحن في الأسس الآن. بعد ذلك يعقب الباري تعالى في قضية القومية والعرقية وما شابه ذلك: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني يقول ليست محورية مطلقة، وإنما محورية في جانب آخر، في حين لا ينسفها، في حين لا يجعل لها المحورية المطلقة أو قل الصنمية أو قل انفراد والحصر أو الجانب الحصري فيها، لا، لها مدى ومديات ومجال بحدها. هي ظاهرة التوازن في تشريع دين الإسلام، ظاهرة جدا بديعة لطيفة، حتى في دعاء الافتتاح: وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء. مع أن كبرياء الله ليه موضع مطلق المفروض، مع ذلك يشير الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن هذا الدعاء للإمام الثاني عشر، يشير أن هذا الاسم والأسماء الإلهية هي ينبوع الكمالات والخزائن، له موضع. وأرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. كل شيء له موضع، له توازن. لا تقول أرحم الراحمين بقول مطلق، اسم إلهي وليكن، ليه محاسبات؟ إذا كان اسم الإلهي هذا حاله، فكيف بالمخلوقات؟ هذه معرفة عظيمة يبديها أهل البيت عليهم السلام. الأسماء الإلهية لها كما يعبرون دوران أو دورة أو دول. دولة الآن، دولة الاسم الإلهي الفلان، يعني دولة في الكون تظهر آثار الاسم الإلهي المعين. العقوبة ليست مطلقة، الرحمة ليست مطلقة، يعني في الرحمة الخاصة في لها مجالات. حتى ظهور كبرياء الله هم ليس لي قول مطلق، في موضع رؤوف رحيم كذا، قريب مجيب مجرى. هنا ليس موضع جبروت وكبرياء. إذا كانت الأسماء الإلهية لها موازنات، فكيف بك بالمخلوقات وبالأمور الكونية؟ طبعا لها موازنات، ليس لها عمومية وتعميم بلا حد. هو دوما المفاسد والمضار تنشأ من التعميمات بلا حدود. مشكلة هي هذه، والصعوبة والحكمة والاستقامة والكمال في توازن الحدود. طبعا هذه نظرية منهجية منطقية في منهاج أهل البيت واسعة. زوار من قوم في عهد الإمام الرضا عليه السلام أوقفهم 6 أشهر. طبعا خاطبوا الإمام الرضا في من قم، ذهبوا إليه إلى خراسان أيام حياة الشريف صلى الله عليه، قالوا للساد أو الخادم أن قل له أن من شيعتك أو من شيعة علي. فأوقفهم 6 أشهر. 6 أشهر شوفوا الولاء ما شاء الله، لا تململوا ولا تمردوا ولا انقلبوا ولا ما شاء الله، شلون إيمان هذا الإلحاح. وظلوا يلحون للولوج والدخول على للقياء الإمام الرضا عليه السلام. بعد 6 أشهر أيام ما كان أذن لهم بالتالي يعني خاطبوا الإمام بأمور فيها استعطاف عاطفة عليهم عليه السلام. فقالوا يا ابن رسول الله، ما لهذا الجفاء؟ 6 أشهر احنا يجوز يوم يومين نبرطم، مو بس نبرطم، ربما بعد أكثر. أعوذ بالله أن تنقلب الآية عندنا، نتبدل أو شو لا سمح الله أو شيء آخر. فقال لي أنكم ادعيتم أنكم شيعة علي، أهو تعلمون من شيعة علي؟ الحسن والحسين شيعة علي. الإمامين الحسنين هم شيعة علي، أنتوا وين؟ الذين تبعوا عليا في المنهاج هم الحسنان. من يصل إلى اتباع منهج علي؟ إمام الحسين علي بن أبي طالب. على أي حال، فقال ثم ذكر لهم تأنيبات أخرى. قالوا إذن محبيكم يا خلاص نعم الآن فاقتربوا وأحظيكم بحظوة. المهم مؤاخذة متصلة بالبحث الذي نحن فيه، قال لهم الإمام الرضا عليه السلام أحد المؤاخذات عليكم أتباع أهل البيت، تتقون حيث لا ينبغي أن تتقون، ولا تتقون وقاية وقاء أمني، ولا تتقون حيث ينبغي أن تتقون. يعني الحس الأمني عندكم، الأمني الأمن الفكري، الأمن الاقتصادي، الأمن التدبيري، الأمن الاستراتيجي، ما أدري الأمن يدخل في أمور يعني وقاية، يعني برنامج أمني ما عندكم، ما تلتفتون، حسكم الأمني ضعيف، هذا يفسد. المقصود كلام الإمام رضا كل شيء له حدود، يعني كل شيء له مناسبات موازنات. أرجع إلى نفس البحث الأصلي، العرقية أو القومية أو العنصرية وما شابه ذلك ما ينسف الإسلام، لكن يعطيها حدها المناسب، يعطيها ماذا؟ حدها المناسب. توازن أمر مهم. النسبية إذا كان فلاسفة الغرب رفعوا شعار ابتكارها أو ريادتها، بالعكس هذه مبثوثة جدا في مفاهيم القرآن وفي مفاهيم أهل البيت عليهم السلام، ولكن ليس النسبية التشكيكية، إنما النسبية الواقعية الحقيقية، يعني كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. فلذا إذن كما الحال في الوطنية والقومية وما شابه ذلك لا ينسفها الإسلام، ولكن يهذبها، يحددها، يؤطرها، يوازنها. كذلك الطبقية، الطبقية ضرورة المجتمع الشيوعي أو الماركسي في الدول الشيوعية أجهدت شعوبها ودولها وأنهكتهم بتجارب وعقود من السنين وفشلت إلى أن ظهر لها الخطأ. ما يمكن تكون الناس يعني سواسية، بعض عنده قدرة تدبير، بعض عنده قوة عضلات بدنية، البعض عنده مهارات فنية، البعض مواهب مختلفة في البشر. الباري تعالى يودع في كل فرد بشري هبة وموهبة عديدة. طبعا اكتشاف المواهب هو من مسؤوليات الدولة، إنماء الكفاءات. ومن لذلك من الخطأ الآن طابور النسل الناشئ روضة ابتدائي إعدادي ثانوي جامعي، كان المواهب كلها في القاطرة، طب هندسة شنو من قال هذا؟ المواهب مختلفة، الكفاءات مختلفة، لما جرب ربما إنسان شوفه فاشل في ذا التخصص بس هو عنده موهبة نبوغ في تخصص آخر. لا تظن بليد في جانب البشر معادن كمعادن الذهب والفضة، في معدن تستخدمه حق السلك الكهربائي، في معدن تستخدمه حق الزينة والتجمل كالذهب والفضة والبلاتين، في معدن تستخدمه إلى مقاوم هو المجرد. في الحقيقة الله عز وجل خلق الناس معادن، إذن كيف يتنكر التشريع الإسلامي لفوارق المعادن؟ لا أبدا. إذن أصل الطبقية مين فيها الإسلام؟ واحد كسول، واحد مثابر، واحد مجد، واحد مهمل، واحد هل مجرد، فبالتالي تتفاوت الطبقات. ولا يتنكر لها الإسلام، لكن يهذبها يؤطرها، لا يكونن هناك تفاوض طبقي فاحش قاتل، هذا سيقتل الطبقة المستعلية ويقتل الطبقة المحرومة، يكون عدم توازن. إذن في دين الإسلام الملكية الفردية قربها، لكن الملكية الفردية لا على حساب نسف كل ملكيات عموم الأمة لا، أو الملكية العامة يقربها لا على حساب نسف الملكية الفردية، وإنما هناك توازن، وهذا التوازن أمر بديع جدا في دين الإسلام وفي تشريع القرآن، وبالذات من وجهة نظر مذهب أهل البيت عليهم السلام. مر بنا أمس إذا تتذكرون أن ما تدعيه الرأسمالية من أن الفرد حر تكوينا مريد تكوينا، فمن ثم لا يجب أن لا تقيد إرادته، بلغ ما بلغ في التملك في الإنتاج في الصناعة، نخاطب هذا الإنتاج الذي أنتجه هذا التاجر أو هذا الثري أو هذه الشركة العملاقة أو ما شابه ذلك، هي استخدمت منافع، أو دعوني أذكر هذه المقدمة لتوضيح هذا المطلب، إن كيف مناشئ الملكية، طبعا لازلنا في هذا الأساس، أساس إن الملكية هناك ملكية فردية وملكية عامة، وهي والنظام الاقتصادي الإسلامي وظيفة خلق توازن على عكس النظام الرأسمالي، على عكس. طبعا الآن هم وصلوا إلى هذه النتيجة، نتيجة ماذا؟ قطب عالمي واحد وهو أمريكا يحتوش ويستحوذ كل ودائع الدول، أكثر ودائع الدول تكون عنده، ثم ماذا؟ سنذكرها في فقرات أخرى. فبالتالي ما الذي صار؟ صار أن الدول الآن صارت كلها مدينة، صار فيها تهرؤ، صار فيها سقوط، صار فيها تصدع في النظام الاقتصادي الإنتاجي وما شابه ذلك، بسبب أحادية القطب الاقتصادي. شوف سبحان الله كيف يعني دين الإسلام كي لا يكون دولة، يعني حصريا متداول في دائرة ضيقة، الثروات العامة كلها برمتها في العالم تحتكرها فئة قليلة، هذا الذي لا يمكن. ربما سمعتم بتقارير، لاحظوا أنتم الآن الإنترنت ما شاء الله خب آلي فاحص جيد، نسبة الثروة في أمريكا كم وعند كم من الشعب الأمريكي؟ في سنة 2000 تقريبا وقفت على تقرير الأمم المتحدة، الآن لا أقول هذا الرقم كيف هو حاله في بعد 8 سنين، ولكن في سنة 2000 ببالي وقفت على هذا التقرير من الأمم المتحدة، أن ما يقارب 89 أفرض 6 من 10، يعني قريب 90% من الشعب من الثروة الأمريكية، عفوا 4%، 3.9% من الشعب الأمريكي، يعني قريب 4% من الشعب الأمريكي يستحوذ، نعم، على 89.6%، يعني قريب 90%، خلنا نجيبها تقريبيات أصير أسهل في الفهم، 4% من الشعب الأمريكي يستحوذ على 90% من الثروة الأمريكية، و96 من الشعب الأمريكي لديه 10% من ثروة أمريكا. كيف يعني يمكن يصير؟ هي تقرير الأمم المتحدة، أنتوا أرجوكم يعني تبعوا الآن الأرقام التي تعطيها مراكز الدراسات عن نسبة الثروة عند من في الشعب الأمريكي، تبعوها من مصادر موثقة دولي. ألمانيا نفس التقريب تقريبا مع اختلاف 2 من 10 4 من 10 نفس التقرير بالضبط في الشعب الألماني والثروة ألمانيا. هذا تمركز تمركز الثروة الفاحش، مو الفاحش الذي يوجب سحق عموم الطبقة، إبادة عموم الطبقة. تارة في تفاوت فاحش، تارة في تفاوت فاحش قاتل ساحق مبيد، وهذا الذي نرى من التقارير أيضا التي تذكروها. 45 مليون من الشعب الأمريكي تحت خط الفقر. هل الذي الآن يعني الذي تابع الأزمة المالية العالمية إذا تابعتنا خلال 2 3 شهور أرقام مذهلة بدأت تطفح، بدأت تتكشف واقعا مذهلة. يعني قريب قرابة 6% من الشعب الأمريكي يعيشون تحت خط الفقر. هذا اللي يعيشون تحت خط الفقر، أما اللي يعيشون عيشة أدنى يعني فوق مستوى خط الفقر بشكل متوسط، هذا عموم الشعب الأمريكي 96% مثلا أو كذا. سدس الشعب الأمريكي 45 يعني باعتبارهم 300 مليون في 45 قرابة سدس، سدس الشعب الأمريكي تحت خط الفقر. في دين الإسلام نفس تمركز القدرة الثروة بشكل، بل حتى ليس الثروة لعلمكم، تمركز القدرة في أي لون من ألوان القدرة منبوذ في تشريع الإسلام. تمركز القدرة، أنا أتذكر استشاريون يعني صار ندوة مركزة علمية في بعض الدول وصار لقاء وصار جلسات وكذا، ذكرت هذا المؤشر، هذا الشخص وبديع في دين الإسلام، لا يؤمن دين الإسلام بتمركز القدرة صدعا كالمعصوم. حتى في دولة المعصوم هو عليه السلام يحاول أن ينشر يوزع تمركز القدرة. تمركز القدرة آفة، قدرة عسكرية، قدرة سياسية، قدرة مالية، تمركزها في طرف في فئة يوجب. إن الإنسان، شوف المعادلة اللطيفة في القرآن، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الغنى غنى العسكر، غنى الشغب، غنى المال، غنى الاحتكار، غنى في أي جانب، يعني إذا كانت تمركز قدرة يوجب طغيان. أما كيف يكبح هذا الطغيان، كيف يمكن توازن ما يكون تفاوت طبقي فاحش، بعملية التوزيع. لذلك من وظائف الدولة الإسلامية على الدوام إن كانت هناك إرادة لإقامة الدولة الإسلامية، على الدوام يجب أن تفتت الدولة الإسلامية، لا تفتت الثراء، لا الثراء مشروع، الطبقية مشروعة أصلها إن كانت من مناشئ مشروعة، إنما تفتت تمركز القدرة المالية بشكل فاحش جدا، يوجب سحق الطبقات العامة، إبادة الطبقات العامة. هنا لابد الوالي من أن يفتت، ولا بد أن يكون تمركز هذه القدرة لم يحصل إلا من خلل نظمي. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة وغيره: ما رأيت نعمة مغفورة قط، أمير المؤمنين بعد مثالية أخرى يقولها، إلا ورأيت بجانبها حق مضيع. على أي تقدير كيف حين نستبين هذا المطلب؟ الآن هذا تاجر، هذا عنده شركات عملاقة كذا فلان، وليكن الأيدي العاملة كيف؟ هو أيديه أو أيدي عملت هي الكتل البشرية. أحد أقسام حين البحوث الإدارية العامل الإنساني، الكتل البشرية هذه تملك نفسها أو لا يملكها؟ هو تملك هي نفسها. البلاد الأرض، هو يملك الأرض كلها من الجمرك، من الحدود الجغرافية سواء جوية أو برية أو بحرية إلى أن تأتي البضاعة أو غيره، هذه كلها ملك ورثه عن آبائه وأجداده أو هي ملك عام؟ نعم، في الرأسمالية ملك خاص، أما لا في دين الإسلام، دي من الثروات الخام الطبيعية، ملك عام شيء. خدمات الكهرباء، خدمات هو لا يستطيع أن يستثمر إلا في ماذا؟ في التكتل الاجتماعي. إذا كيف لا يكون للتكتل الاجتماعي حق عام في هذا الثراء؟ الثروات الخام للمصنعة، يعني شوفوا لاحظوا الآن، أذكر هذه وقفة مهمة لتوضيح هذا البند، إن كيف دين الإسلام يجمع بين الملكية الخاصة والملكية العامة بتوازن بديع عادل جدا، دوما في حالة حيوية تكييف توازني عادل لأن لا يضغي طرف على طرف. في بحث في النظام الأنظمة الاقتصادية أن القيمة للأشياء نابعة من أين؟ البعض النظريات الاقتصادية أنه نابعة من المنفعة، النفع الموجود في الأشياء، وهذا إلى حد ما صحيح، بس أصحاب دي النظرية القديمة كانوا يقولون بأن منشأ القيمة بحث القيمة مع والمالية مع بحث الملكية وثيق الصلة مع بعضه البعض. الملكية متى تعتبر؟ إذا شيء له منفعة، أما شيء ليس له منفعة ما فائدة الملكية؟ وكذلك المالية، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ورأيت الناس قد انفضوا عن من بلي انفضوا إلى من عنده فضة، ورأيت الناس قد ذهبوا. هذا حتى ما يدل أن الذهب اسم اشتقاقي مو اسم جامد، مش اشتق من الرغبة الاجتماعية اللي هي القيمة. يعني هذا الشعر لطيف، هذا الشعر نثر على أي حال، يبين لك منشأ القيمة من أين أتى، هل أتى من المنفعة أو أتى من الرغبة الاجتماعية أو أتى من قدرة التبادل السوقي العرض والطلب. هاي نظرية ثالثة. نظرية رابعة تتشدد فيها الشيوعية والماركسية، أتت القيمة من العمل، أي جهد عملي يولد ملك، نتيجة العمل ملك للعامل. بحسب النصوص القرآنية والنصوص الروائية عند أهل البيت عليهم السلام، كل دي المناشئ معتبرة، وليس هناك حصرية لمنشأ على منشأ القيمة اللي هي لها ارتباط بالملكية. كل دي المناشئ لكن بحسبها، وسيأتي إن شاء الله في بحث القسم الثاني من النظام الاقتصادي مقارنة النظام الاقتصادي اللي هو بحث أعمدة النظام الاقتصادي، يعني بعد ما نستتم إن شاء الله بحث القواعد الأرضية الأسس الأصول، تأتي بحث الأعمدة والمحاور التي يبنى عليها سقف النظام الاقتصادي الإسلامي. سنتعرض هناك حتى إلى قوانين التبادل في دين الإسلام، قوانين التبادل، الاحتكار ممنوع، كذا ممنوع، في ممنوعات محظورات، هناك مباحات في التبادل، في الإنتاج هناك ممنوعات، الربا ممنوع، فلان ممنوع، القمار ممنوع، ما شابه ذلك. كذلك في الاستهلاك، أو عفوا القمار، نعم، آلات الله ممنوعة، الأفعال المحرمة ممنوعة، الفواحش ممنوعة، ولما جرى استهلاك محرم في محظورات، في تهذيبات، هذا سيأتي فيما بعد في بحث أنظمة وأعمدة النظام الاقتصادي. المقصود أن مناشئ القيمة والملكية المذكورة هذه كلها يعتد بها التشريع الإسلامي، لكن بحدود ونسب لا إفراط. نظام السوق الحر سيأتي إن شاء الله فقط يؤمن بقيمية التبادل، عرض طلب، في عرض في طلب، العرض بحسب يزداد يقل القيمة، عرض قليل طلب كثير القيمة تصعد، طلب قليل عرض كثير قيمة تنزل. مثلا المجرة سوق الحر قانون التجارة العالمية ما شابه ذلك، هل هذا الميزان صحيح حصري به أما يؤدي إلى تفاقم ونشوء الأزمة المالية الآن في العالم؟ المشكلة في النظام الاقتصادي الرأسمالي، في قبال النظام الاقتصادي الإسلامي هناك إطلاقيات تعميميات وحصريات في محاور بعكس تعادل النظام الاقتصادي الإسلامي، توازن دائم في شمولية، في اشتمال المناشئ المختلفة لا الحصرية بمنشأ واحد. أعود إلى بحثنا الملكية العامة والملكية الخاصة ومنشأ ماذا؟ منشأ الملكية. الآن إذا كانت منشأ الملكية هي التسويق، العرض والطلب والتبادل له شيء واحد، أسماء لشيء واحد، أو الجهد العملي أو النفع أو المنافع أو الرغبة الاجتماعية، على كل هالمحاور الأربع. لنسأل هذا الثري العملاق مافيا عصابات الأموال، لنسألهم إن كان من منشأ العمل، العمل ليس كله لكم، الكتل الاجتماعية البشرية أيضا مساهمة لكم في العمل، فكيف تصير نسبة الأسد لكم، حصة الأسد وذلك لهم النزر اليسير؟ إن كان من جهة المواد، المواد الخام، الخالق المالك لها الله عز وجل، فكيف صارت إرث حصري لكم عن الآباء والأجداد؟ آل فلان وآل فلان وآل فلان، شنو آل فلان؟ كتب على جبين أنه يملك الأرض ومن عليها، شنو العجب؟ حجي هذا صحيح يناقض دين الإسلام، كفر بتشريعات الدين الإسلام، كفر كفر واقعا كفر، بس مش هو إسلامه مع الإسلام السلام، إسلام في استغفر الله في الرازونة مجمل، تشريعات هذه كلها تشريعات ما شاء الله. أي موقف المواد من أين؟ ملك أبيك، ملك جدك، من أين جت الملكية هذه؟ خلاف نص القرآن الكريم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، شنو لعبة هي؟ نكفر بهذه الآية الكريمة؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما أفاء الله الفيء، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله وللرسول، مو لآل فلان وآل فلان أو للشركة الفلانية أو للدولة الفلانية أو للشركة العملاقة الفلانية، من قال هذا؟ لها امتيازات سابقة أخذتها الدولة المعظمة البريطانية المتحدة، بس خلاص إرث صار إرث، تقاسم مستعمرات وما شابه ذلك، هذا مجرد. فالمواد أنت أيها العملاق المافيوي المالي، من قال بأن المواد كانت لك إرث حصري؟ هذا أول كلام، هي للكل. لنأتي للتبادل السوقي، التبادل السوقي السوق بيئته مهده من يخلقها؟ بيئته مهده يخلقها المجتمع، فكيف أنت تصير لك حصة الأسد بالمجتمع مغلوب على أمره؟ 90% من الثروة في أمريكا بيد 4%، تلك إذن قسمة سموت تسميها ويزا بيتزا تسميها واقعا يعني كيف تصير يعني أي فالمقصود أيما كان إذن بأي منطق من المناطق المناشئ أصلا كيف تصير ما يمكن هنا لذلك التفتوا جهد العمل يقيمه دين الإسلام إدارة كفوءة تسويق كفوء وليكن هذا كله محفوظ ما يمكن يصير تساوي ذاك الطبقية بمعنى نفي الطبقية كما تدعي الاشتراكية أو الشيوعية هذا خاطئ في دين الإسلام هنا تتجمد الكفاءات تتجمد الاندفاعات تتجمد الرغبات تموت صحيح لابد تعطى لكل ذي حق حقه لكن بشكل متوازن لا أن الفرص تحتكر لأحد وتباد عن أحد معلومات السوق تكون بس بيد مركز المعلومات للتنمية البطاقة الذكية شنو العش مركز معلومات السوق مركز معلومات الأوضاع الإقليمية مركز معلومات الحرب والسلم في العالم وهذا كله يأثر انت تبيع شيء الآن بعد ذلك تقع حرب انت مصصت ثروات بلدان وكذا ثم أعقت هذه كلها مهم خطر احتكار ليس فقط ملكية الأموال ملكية المعلومات هذه أخطر بعد من ملكية الأموال فالمقصود إذن ملكية أي شيء ملكية مال ملكية أشياء ملكية معلومات ملكية قدرات بشكل متوازن يوازن وبعبارة أخرى مر بنا ليلة أمس أن في دين الإسلام ماذا في دين الإسلام دوما حالة إنعاش إنما الطبقات الفقيرة المحرومة إنعاشها لا إنعاشها برباد ضمان اجتماعي يصير كل على المجتمع والدولة لا لا ضمان اجتماعي للمعوق اللي بعد لا حول له لا قوة أما لمن لديه كفاءة يمكن أن تتفجر طاقة يمكن أن تفعل تأهيل لأنه ينام الصبح إلى الساعة 9:10 شنو الحش هذا ليل ساهر بطر وسهر وهش ويقول أنا عايش البطالة وعايش الفقر هذا سببك نصيبك أنت تصير فاشل تصير عاطل بعد ذلك تقول واغوثة هذا مو صحيح لا طبعا في حين الراعي والولي لابد أن يفتح فرص يستأثر بالفرص ويعطل الكفاءات وظيفة الراعي مثل رب الأسرة مثل الأب في الأسرة يجب أن ينمي كفاءات أبناء أسرته يخرجهم كما ذكرنا مرة بنا أمس في مدرسة أهل البيت اليتم في روايات أهل البيت ليس معنى فاقد الأب فقط اليتم هو الفاقد للولي الحميم عند قصور في تنمية كفاءاته إدارة شؤونه إنماء نفسه رشاد طريقة عند قصور في تشخيصه يحتاج إلى ولي حميم راعي له هذا يسمى يتيم في عرف الاقتصادي في روايات أهل البيت عليهم السلام ومن ثم يبينون عليهم السلام في رواياتهم لا تأكلوا أموال اليتامى أو لا تأكلوها بدارا أن يكبروا المقصود منها أموال القاصرين القاصرين ليس المقصود من عند القاصرين يعني المجانين لا فقط أو البله أو لا المجتمع عايش في سبحانيته ما يدري مركز المعلومات أنتم شنو عندكم تخطيطات تدبيرات إيش عندكم أين مواد الخام الموجودة في البلد كيف تسويقها كيف كذا فرص العمل فرق الاستثمار يحتكروها ويستبدوا بها ويخلوا المجتمع عاله عمال كادحين فقط طبقة عاملة كادحة مكبوتة هذا هنا يتم لأنه لم يحصل إنعاش فوظيفة الدولة الإسلامية في حين فتح الفرص بشكل عادل متساوي نعم التسابق في الفرص أهلا به وسهلا مع وجود الفرص المتكافئة المفتوحة للجميع الكاسل لا نصيب له إلا الحضيض، وليكن العامل المجد المدبر النبه يتسلق أكثر فأكثر، هذا مشروع، سراء مشروع. شريطة وجود تكافؤ في الفرص، توازن في الفرص. نعم طبعا هذا توازن الفرص بحسب أدوار البشر من جيل إلى جيل، بل من بيئة إلى بيئة، بل من سنة إلى سنة تختلف كيفية توفير الفرص. يريد لها مراكز دراسات، بحوث كذا كذا، دي بحوث تفصيلية طبعا، احنا كلامنا الآن في الأسس العامة. خلق الفرص، نعم، وخلق التوازنات. لذلك في من وظيفة الدولة الإسلامية الكفالة والتكافل، وكما مر بنا الآن ليس التكافل والكفالة بمعنى توسعة طبقة الطفيليين الذين هم كل على المجتمع والدولة، لا، ليس هذا معنى الكفالة والتكافل، بل بمعنى إنماء الكفاءات، تنشيطها، إغاثتها، انتشالها بالتدريب، بالمهارة، بتدبير. على كل حتى في باب القضاء، ولو ليس كلامنا الآن في النظام القضائي، كلامنا في النظام الاقتصادي، لكن أجيب مثال من النظام القضائي هم لطيف. كثيرا ما في دول مجاورة لا سيما الآن الجمهورية الإسلامية انصافا خطط، حتى في الغرب عندهم انصافا هذا الجانب إلى حد ما، ما يمكن واحد يتذكر له، في إيجابيات احنا ننكرها عندهم، أن بدل ما يكون هناك حسم قضائي له عليه، تأتي هيئات ترفع الرشد عند الأسر أو عند المتخاصمين، حتى لو ليس بأسر، متخاصمين في المال افرض، متخاصمين في مجالات أخرى، بدل أن يكون هناك حسم قضائي بتر لطرف على طرف آخر، ماذا يصنعون؟ يأتون بحلول مثمرة ومعالجات توجب ربح الطرفين، نماء الطرفين. بدل ما أقول الحق لهذا على هذا، ربما ما تنتهي الأزمة، تريد تتفجر مرة ثانية، سواء في الأسرة أو بين طرفين في عالم السوق أو في عالم السياسة، هنا مجرى يعبر عنها الحل الخلاق، بأن يكون كلا الطرفين ظافرين، كلا الطرفين كاسبين للجولة، لأنه أحدهما كاسب والآخر خاسر. هذا حل معيق ولا يعالج المشكلة من جذورها. هيئات حل الاختلافات في الأسر أو في الأسر أو قل في مكانات أخرى، ولم يجرى أمور سياسية، أمور عسكرية، أو أمور سوقية واقتصادية ومالية، إنماء الطرفين. يعني بعبارة أخرى، وصل البشر إلى أن في هناك ما هو أنفع من الحسم القضائي، ما هو؟ إنماء الرشد. يعني في قصور في المتخاصمين في كيفية ترشيد التعامل والتعايش، أنت أنمي لديهم الوعي الترشيدي لكيفية التواؤم والتلاؤم والتخادم والتكافل، فيصير ثمار لكلا الطرفين، هذا أفضل شيء. في الواقع وظيفة الدولة الإسلامية والوالي الإسلامي هو أن ينتشل، يرعي ماذا؟ يرعي، نعم، القاصرين. والمقصود من القاصرين ليس قصور، يعني بمعنى ليس بالغ سن الرشد أو الرشد، الرشد درجات، والبلوغ الفكري درجات، هذا معنى التخصصات له. واحد متخصص في جانب عنده رشد جيد في ذا الجانب، واحد متخصص في ذاك الجانب، ولم يجرى العقل الجمعي، التكافل الجمعي يوجب إنماء المجموع والجميع وتبرز المواهب. إذن هذا الأساس جدا رصين ومتين في الدولة الإسلامية، أن هناك ملكية فردية وملكية عامة. لذلك كيف تخلق التوازن؟ دعونا نشرح هذا المطلق. كيف تخلق التوازن الدولة الإسلامية بين الملكية الفردية والملكية العامة؟ طريقة خلق التوازن باعتبار أن مصادر الثروة الخام هي في الأصل ملك ماذا؟ ملك الله عز وجل بالأصالة، وبالتالي يرعيها ترعيها الدولة الإسلامية والحكومة الإسلامية، لا سيما في الحكومة الإلهية التي تتمثل في المعصوم وبشكل نازل مخفف في غير المعصوم. وظيفة الدولة الإسلامية ماذا؟ عملية التحكم والتنظيم في مصادر الثروة، باعتبار مصادر الثروة كما مر بنا في التشريع الإسلامي ليس إرثا حصريا لعصابات للأثرياء أو للأغنياء، وإنما هو لله وللرسول. يسألونك عن الأنفال، النفل ما زاد عن الأموال الذي والأشياء التي أعمل فيها العمل أو الجهد، يسمى نفل، أو إذا تطابق تقريبا مع الفي. وكثير من المحققين من المفسرين أو الفقهاء يذهبون إلى التطابق بين الأنفال والفي. الفي أيضا له وجه تسمية، سمي الثروات العامة بالفي له وجه تسمية، سنتعرض إلى ذلك في ليلة من الليالي. على أي تقدير، فحيث أن الثروات العامة الطبيعية وغير الطبيعية هذه ملك الله عز وجل، ملك ولاية والتدبير، وملك الرسول، وملك ذي القربى المعصومين، فبالتالي عملية التحكم في كيفية الاستحواذ على ذي الثروات تكون بيد الوالي الشرعي. لا يفتح الحنفية بشكل قوي يصير تفاوت طبقي فاحش، ولا يغلقها بحيث يصير إماتة كالشيوعية والماركسية، إنما ظل يعني وازن في كيفية الفتح والسد، لكي ماذا؟ يكون هناك أداء كفوء للواجب الأصلي للدولة الإسلامية، ألا وهو ماذا؟ فتح الفرص وفرص الاستثمار، فرص الإنماء، فرص الثروة أمام الجميع بشكل متوازن عادل. نعم، حينئذ تتبارى المواهب والسواعد بعد الفتح المتعادل للفرص في التسابق. هذا أمر تسابق مشروع، هذا التسابق مشروع عند التشريع الإسلامي. أما الاستثراء الذي هو عبارة عن سد فرص الثروات، الاحتكار له أنواع وألوان كثيرة، جمرك أحد ألوانه، يعبر عنه في الرواية سابقا بالعشار، ألوان كثيرة من الاحتكار، هذا ليس ثراء قائم على منشأ مشروع. هذا حينئذ وظيفة الدولة الإسلامية أن تفتته، تزيله، تبيده لكي يكون التوزيع عادل، أو على الرشوة، أو على السرقة، أو على المحظورات في نظام الاقتصاد الإسلامي كما سيوافينا البحث إن شاء الله فيما بعد. هذه الأمور نعم ليست الثراء القائم فيها ليس ثراء متولد من منشأ صحيح، بل متولد من منشأ مريض، وبالتالي يركس المجتمع كما نشاهد الآن في الأزمة المالية العالمية. الأزمة المالية العالمية الآن أزمة في الدولة الأمريكية، أزمت الوضع في كل دول أوروبا، في كل الدول الصناعية والدول المتوسطة النامية المتوسطة، وفي الدول الفقيرة في العالم الثالث النامية. سببها ماذا؟ تمركز الثروة بشكل غير صحيح في ذاك الطرف، ثم ماذا حدث في ذاك الطرف؟ سبب حينئذ تداعي على الجميع، ركس الكبير فأركس الجميع، هوى فهوى البقية بشكل غير متعادل. لذلك الآن هم يطرحون يطرحون من الأمور التي يطرحها رئيس البنك الدولي، رئيس صندوق النقد الدولي، رئيس الأمم المتحدة، كرات إذا لابد سمعتموه في تصريحات خلال غضون شهرين أو ثلاثة، خطأ قطب أحادي في العالم اقتصادي، يجب أن تكون أقطاب. بل رئيس منظمة الأمم المتحدة قال ليس أقطاب، حتى هذه نظرية خاطئة، كل الدول يجب أن تشارك في ثروة العالم واقتصاد العالم. هنا يصبح توازن مأمون. شوف سبحان الله، هم يرجعون إلى نفس البنود الإسلامية الموجودة في دين الإسلام، ولا سيما في منظار مدرسة أهل البيت، حيث تختلف عن منظار المدارس الأخرى كما سنبين ذلك. المقارنة بين النظام الاقتصادي الرأس الإسلامي في مدرسة أهل البيت بحقيقة موجود، بخلاف رسم النظام الاقتصادي اسما في المدارس الإسلامية الأخرى واقعه إقطاعي رأس مالي. سنبين كيف هذا بالأرقام. لذلك ذكرت أن الذين يتوهمون أن الفرق بين فقه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وفقه المذاهب الأربعة أو السبعة أو فلان فروقات يسيرة 20%، لم يدركوا أعماق أعمدة فقه الإمام الصادق. تلك مدارس فقهية صورتها تسميتها إسلامية، باطنها يؤدي إلى الرأسمالية وإلى الإقطاعية، وهي في النظام الاقتصادي طبعا، سدع عنك بعد النظام السياسي والنظام القضائي والنظام الأسري وغيره 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 وغيره. إيه هذه 20%، بس هاي 20% أسس. أنت تفرق في البحث الفقهي بين الأسس وبين التفاصيل اليسيرة الجزئية. 20% التي هي من الأسس هذا فارق جوهري، ليس 20% في كل باب من مجموع الأبواب، حينئذ فوارق تفصيلية هامشية في الحواشي. هذه في القواعد. لطيف كتاب هم أصدروه الأمريكان بعد سقوط صدام، اسمها ذكرت ربما في السنين السابقة الأخوان، أنا أقتطع ذا الشاهد من كلام ذا الكتاب. يقول الذي هم تعبيرهم، يا الله تعبيرهم هم، ترجمته الصحف المختلفة طبعا في من العراقيين في المهجر أو حتى في الجمهورية الإسلامية وغير، هم هذه المقطوعة أنا في هذا الكتاب أذكرها. الذي الآن حاوي لمضمون الإسلام المباين لجوهر الأطروحة الغربية هو التشيع، هذه عبارتهم هم الأمريكان بعد سقوط صدام أصدروا هذا الكتاب حول أوضاع العراق. هؤلاء أصحاب مراكز دراسات، أصحاب مراكز دراسات اقتصادية، أصحاب مراكز دراسات ثقافية، أصحاب مراكز دراسات حضارية، يقولون جوهر الإسلام لم يبقى لبا إلا عند الشيعة، البقية اسم. جوهرهم نظامهم ما يفترق معنا أبدا، هاي تعبيرهم هم أصحاب مراكز دراسات أصحاب البحوث. فتقول لي بأن الفرق بين الفقه الجعفري والفقه المذاهب الأربعة أو المذاهب الأخرى 20%، يا أخي أيها القائل، لديك دراسة قانونية؟ لديك تطلع قانوني في نظامات القانون؟ التفت أن هذه أعمدة، إذن فرق جوهري أو هوامش تشريعية. لذلك ليس عبطا سيد الشهداء عندما يرفع أسس في خطابة، الأسس جوهرية توجب افتراق المسار، يبدأ إلى تشوف بعدين ما شاء الله المساحة شقد تصير. لذلك أكد وعبر عليه السلام بأن نصرة الدين بمقاومة هذا الاستئثار، عبارته قرأناها كم مرة، صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين أنسى حسينا بالطفوف مجدلا ومن حوله الأطهار كالأنجم الزهري أأنسى السبايا من بنات محمد يهتكن من بعد الصيانة والخدر صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين